إيران أصابت نقاطا حساسة. واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، حيث نسفت مباني سكنية شرق خان يونس، كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مركبة مدنية في بلدة بني سهيلة شرق المدينة. وفي رفح أصيب طفل بجروح قتيلة بسبب نيران قوات الاحتلال، كما أصيب فلسطيني بالرصاص شرق مخيم البريج تزامنا مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتمركزة في حي الشجاعية. ومنذ بدء سريان في 10 أكتوبر الجاري اخترقت قوات الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار عشرات المرات، ما أدى إلى استشهاد 93 مواطنا وجرح أكثر من 324 آخرين. حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على غزة، نتابع وإياكم التقرير التالي.
رغم مرور أسابيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا يزال الهدوء المنشود بعيد المنال في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتزايد المؤشرات على غياب أي التزام حقيقي من جانب الاحتلال ببنود الاتفاق، وسط واقع إنساني متدهور ومحاولات متواصلة لطمس الحقيقة وتشويه ملامح المأساة. ومنذ ساعة الفجر الأولى عادت أصوات القصف والانفجارات تدوي في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين، كما تم نسف عدد من منازل المواطنين. ولم تقتصر الخروقات الإسرائيلية للاتفاق على البر فحسب، بل امتدت إلى البحر، حيث أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال 3 صيادين وتفجير قارب الصيد قبالة سواحل القطاع. ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري بلغ عدد الشهداء 93، فيما أصيب أكثر من 324 آخرين وفق ما أفادت به وزارة الصحة في غزة. وفي خطوة إضافية تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، قررت حكومة الاحتلال تأخير إدخال بعض البضائع إلى القطاع ومنع فتح معبر رفح مقابل تأخير حركة المقاومة الإسلامية حماس تسليم جثث الأسرى حسب زعم الاحتلال. ويستمر إغلاق المعبر الحدودي، فيما تظل شاحنة المساعدات متوقفة على الجانب المصري، ما يعكس استمرار سياسة الحصار رغم الاتفاق المبرم. أما على الصعيد الحقوقي، فأكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن الكيان الإسرائيلي يواصل بشكل منظم تنفيذ سياسة منهجية لطمس الأدلة المادية على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة، من خلال منع دخول الصحفيين المستقلين ولجان التحقيق الدولية واحتجاز مئات الجثامين، إضافة إلى منع فرق الطب الشرعي من توثيق الانتهاكات. وأوضح المرصد أن هذه الإجراءات تهدف إلى إخفاء الحقيقة وعرقلة أي مساءلة دولية، بما يحجب آثار الجرائم ويعيق الوصول إلى الحقائق الميدانية. وفي ظل هذا المشهد تبدو الهدنة في غزة مجرد عنوان هش تخفي وراءها خروقات يومية وحصارا خانقا وجهودا متواصلة لطمس الحقيقة وتبييض سجل الاحتلال الدموي، بينما تظل العدالة غائبة.
بدأ الجيش الأمريكي بتسيير طائرات مسيرة فوق قطاع غزة في إطار ما وصفه بمهمة التحقق من التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري. في سياق متصل أعلنت الخارجية الأمريكية تعيين السفير ستيفن فاجن المبعوث الأمريكي لليمن قائدا مدنيا لمركز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. جاء هذا الإعلان عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للمركز بقاعدة كريات جات جنوب الأراضي المحتلة، حيث تعهد بانضمام مزيد من الدبلوماسيين الأمريكيين إلى نحو 200 جندي أمريكي يعملون هناك. تعمل فرق الهلال الأحمر الإيرانية على تجهيز 2000 طرد غذائي لتوزيعها على النازحين والأسر المتضررة من العدوان على قطاع غزة، وذلك بهدف التخفيف من أزمة النازحين في الخيام والمناطق المدمرة. للمزيد من التفاصيل بهذا الشأن نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة توقفت، لكن معاناة الشعب الفلسطيني المتفاقمة لم تتوقف، والجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها العظيم لم يتوقف أيضا من مد يد العون والعطاء الكبير جدا لأبناء الشعب الفلسطيني في محاولات كبيرة للتخفيف من المعاناة الإنسانية. هنا نتواجد بين مئات الطرود الغذائية التي يتم تجهيزها الآن لتوزيعها على النازحين والمكلومين في الخيام بدعم كريم وكبير من الهلال الأحمر الإيراني، في ظل تعنت الجيش الإسرائيلي من تنفيذ بنود الاتفاق والتي تنص على إدخال شاحنات المساعدات من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
نقوم بتجهيز 2000 طرد لإدخالها إن شاء الله على 100,000 نسمة بواقع 2000 عائلة من العائلات المكلومة، هذه العائلات التي تضررت إثر حرب الإبادة والتجويع. بفضل الله عز وجل مؤسسة الهلال الأحمر الإيراني التي عملت معنا منذ بدء معركة طوفان الأقصى وإلى هذا اليوم وبعد انتهاء هذا العدوان، نقوم كل يوم بتقديم الإغاثة العاجلة للنازحين من طعام وشراب ودواء.
بنشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مجهوداتها، ونطلب المزيد، نطلب المزيد من هذه المساعدات، لأن المساعدات هذه بلسم للشعب الفلسطيني، وستكون إن شاء الله وخير لهم وللأمة الإسلامية إن شاء الله جمعا.
مشاهدينا الكرام، هذه عائلة من مئات أو آلاف العوائل الفلسطينية التي وصلتها هذه الطرود الغذائية، تشكر الشعب الإيراني وجمهورية إيران الإسلامية على دعمها الكامل واللامتناهي في محاولات إنهاء المعاناة الإنسانية بين أوساط النازحين في قطاع غزة.
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال يواصل بشكل منظم ومؤسساتي تنفيذ سياسة ممنهجة لطمس الأدلة المادية على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها على مدار عامين في قطاع غزة. وقال المرصد إن الاحتلال نفذ ذلك وينفذه عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والإدارية التي تشمل منع دخول الصحفيين الدوليين ولجان التحقيق المستقلة لإعاقة أي تحقيق جنائي أو توثيق ميداني يرسخ الحقيقة ويثبت مسؤوليته القانونية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مدينة جنين ونفذت عملية عسكرية واسعة في أحيائها، تخللها حصار وحد المنازل في البلدة القديمة وإطلاق نار كثيف في المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تسللت إلى المدينة بآليات وجنود مشاة انتشرت في أرجاء المدينة وسط تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق المنطقة. في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية ظهر اليوم البوابات الحديدية المنصوبة على حاجز دير شرف غرب نابلس، ما أدى إلى اختناقات مرورية حادة وتعطل في حركة المواطنين والمركبات. استشهد لبناني وجرح آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان وفق ما أفادت به وزارة الصحة، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء جراء سلسلة ضربات مماثلة منذ الخميس الماضي إلى 7 شهداء. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الأجواء الجنوبية في القطاع الغربي تشهد تحليقا كثيفا للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء مدينة صور وعلى علو منخفض وصولا لأجواء القسمية وأبو الأسود شمالي صور. هذا واستشهد 3 أشخاص وأصيب 2 أمس بغارات إسرائيليات، وذلك ضمن تصعيد لافت خلال الفترة الأخيرة في اعتداءات الجيش الإسرائيلي على لبنان، وصل إلى حد تنفيذ أحزمة نارية في شرق وجنوب البلاد. زار وفد أوروبي وعربي مرقد سيد شهداء الأمة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، مؤكدا تضامنه مع الشعبين اللبناني والفلسطيني ودعمه لمسار تحرير الأسرى ومواصلة دعم المقاومة في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
في إطار زيارته الداعمة لمسار تحرير الأسرى من سجون الاحتلال والتضامن مع المقاومة في لبنان وفلسطين، جال الوفد الأوروبي والعربي بدعوة من العلاقات الإعلامية في حزب الله على مكان ارتقاء السيدين الأسمى والهاشمي في الضاحية الجنوبية، كما وزار الوفد مرقد سيد شهداء الأمة ووضعوا إكليلا من الزهور على الضريح الشريف، حيث كان في استقبالهم قيادات من حزب الله وجمع من عوائل الشهداء.
مجيء هذا الوفد اليوم إلى هذه النقطة هو تعبير عن أن الرأي العام العالمي أيضا هو مع القضية الفلسطينية. الصورة انقلبت من أن إسرائيل كانت من وجهة نظرهم هي ضحية الظلم العالمي، لكي تصبح الصورة الحقيقية أن الصهيونية وأن إسرائيل هي من ترتكب الظلم والقتل والوحشية.
هذا ثمن العهد وثمن الوفاء وثمن المقاومة. السيد مصير الشهيدة.
الوفد جدد تضامنه مع الشعبين اللبناني والفلسطيني، معتبرين أن مقاومة قدمت قادتها شهداء لا يمكن أن تهزم.
من المكان الذي استشهد فيه السيد حسن نصر الله نعلن عن استمرار دعمنا للمقاومة في لبنان وفي فلسطين، ونؤكد أن مقاومة تقدم قادتها شهداء لا يمكن أن تستسلم.
نحن هنا اليوم في لبنان لنعبر عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وكل أشكال المقاومة. فرحة جدا لوجودي هنا لنجدد العهد الأممي الفرنسي الأوروبي لمواصلة دعم المقاومة ودعم الأسرى ومحاربة الإمبريالية.
يشار إلى أن الوفد شارك في فعالية إطلاق الملتقى التضامني الذي افتتح تحت عنوان تحرير الأسرى في إطار سيرورة مواجهة حرب الإبادة ودعم المقاومة، بحضور حشد كبير من الشخصيات السياسية اللبنانية والفلسطينية وجمع كبير من المفكرين والإعلاميين.
ويبقى هذا المرقد شاهدا على جريمة العصر التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، وتبقى هذه الوفود الأوروبية والعربية شاهدة أيضا لتعطي للرأي العام صورة حقيقية عن حقيقة هذا الكيان.
تتصاعد حرب المسيرات في السودان مع استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وفي غضون ذلك وصل وفد سوداني إلى واشنطن لمناقشة اقتراح أمريكي بهدف وقف إطلاق النار، يأتي ذلك في وقت نفى فيه مجلس السيادة وجود أي مفاوضات مع قوات الدعم السريع. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تتسارع وتيرة الحرب في السودان مع تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بينما تشهد مدينة الفاشر في شمال دارفور معارك ضارية تعد من الأعنف منذ بدء القتال قبل أكثر من عام ونصف. قوات الدعم السريع أعلنت سيطرتها على مواقع استراتيجية في قلب الفاشر، من بينها مقر والي الولاية ومتحف السلطان علي دينار وبنك السودان المركزي، وقالت إنها باتت على مقربة من مقر قيادة الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش. الجيش السوداني من جانبه أكد صد الهجوم على الفاشر من 5 محاور، متحدثا عن تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وتخضع المدينة منذ أيار مايو الماضي لحصار خانق تفرضه قوات الدعم السريع، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية وشيكة تهدد المدنيين وعمليات الإغاثة في الإقليم. وفي تطور ميداني آخر، دمرت طائرات مسيرة للجيش طائرة شحن بمطار نيالا كانت تحمل إمدادات لقوات الدعم السريع، بينما تعرضت مدينة بارا في شمال كردوفان لهجوم من أكثر من محور أدى إلى انقطاع الاتصالات وتبادل القصف المدفعي بين الجانبين. كما أعلن الجيش إسقاط 5 مسيرات انقضاضية حاولت استهداف مطار الخرطوم ومنشآت مدنية، إضافة إلى إسقاط مسيرات أخرى في ولايتي سنجا وسنار كانت تستهدف محطة كهرباء ومنشآت حيوية. وفي خضم التصعيد الميداني وصل وفد سوداني إلى واشنطن برئاسة وزير الخارجية محي الدين سالم لمناقشة مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر. وقالت مصادر دبلوماسية إن الوفد سيعرض رؤية الجيش لإنهاء الحرب في وقت نفى فيه مجلس السيادة الانتقالي وجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع قوات الدعم السريع، مؤكدا التزامه بالحل الوطني الذي يحفظ سيادة البلاد ووحدتها واستقرارها. لكن المراقبين يرون أن حرب المسيرات المتصاعدة تنذر بتعقيد أي مسار سياسي، خاصة مع تبادل الاتهامات بين الطرفين باستهداف منشآت مدنية وتزايد أعداد النازحين التي تجاوزت 15 مليون شخص وفق تقديرات الأمم المتحدة. وبينما تتراجع فرص التسوية، يدفع المدنيون ثمن حرب بلا أفق تلتهم المدن وتعمق جراح السودان يوما بعد يوم.
وأخيرا، أحرزت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المركز الثاني في الترتيب العام للميداليات ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقامة في مملكة البحرين بعد تحقيقها 20 ميدالية متنوعة حتى ظهر اليوم. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد أن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها لكنها مستعدة لأي حل منطقي وعادل. الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وينسف مباني سكنية شرق خان يونس. استشهاد مدني جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف جنوبي لبنان. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: بين المقاومة والدبلوماسية، من يرسم مستقبل غزة؟ إلى أي مدى تلتزم واشنطن فعلا بضوابط تل أبيب؟ هل يشكل نزع سلاح المقاومة شرطا لسلام قادم؟ وهل تفتح حوارات القاهرة الباب لوحدة فلسطينية حقيقية؟ محور حديثنا في هذا البرنامج: بين المقاومة والدبلوماسية، من يرسم مستقبل غزة؟ تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. بعد سلسلة من التصريحات المثيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي بدت وكأنها ترضي الشارع العربي، لا سيما موقفه الرافض لضم الضفة الغربية، وإن لم يشمل رفضا للاستيطان أو لإنفلات المستوطنين الذين يعتدون ويستولون على الأراضي والحقول، برزت مواقف جديدة من واشنطن. فقد أدلى نائب ترامب جي دي فانس بتصريحات عبر فيها عن رفضه لأي حديث من تل أبيب حول العودة إلى الحرب، لكن سرعان ما جاء تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ليكشف بوضوح حجم التزام الإدارة الأمريكية بالحدود والضوابط التي تضعها تل أبيب. روبيو أعلن أن أولوية الاتفاق المتعلق بغزة هي نزع سلاح المقاومة، مهددا بنتائج وخيمة إن لم تقبل حركة حماس بذلك، ومعتبرا أن مجرد القبول بالاتفاق يعني الالتزام الكامل بشروطه. في المقابل أكدت المقاومة وفي طليعتها حركة حماس أن موافقتها لا تتعدى ما يعرف حتى الآن بالمرحلة الأولى من الاتفاق، وهي مرحلة لا تتضمن أي ذكر لسلاح المقاومة. لاحقا عاد روبيو ليكرس موقف تل أبيب من جديد، فانقلب على ما ورد في الاتفاق من اعتماد المؤسسات الأممية لتوزيع المساعدات، معلنا أن العمل يجري لتعويم مؤسسة غزة التي ارتقى الفلسطينيون شهداء على أبوابها، وواصفا وكالة الأونروا بأنها مجرد أداة تابعة لحركة حماس. وفي خضم هذه المواقف كانت القاهرة تحتضن حوار الفصائل الفلسطينية وخاصة بين حركتي فتح وحماس، حيث ظهرت أرضيات جديدة للتفاهم عبر عنها البيان الختامي للاجتماعات إلى جانب بيانات منفصلة من الحركتين. هذه البيانات تلاقت على التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك القدس، وعلى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. اللافت في هذه الجولة كان صدور إشارات واضحة من حركة حماس تؤكد استعدادها لدور محوري للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحوار والتفاهم الفلسطيني الداخلي. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
حتى اللحظة الأخيرة قبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب انتهت، لينافي تصريحاته رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو. يؤكد ترامب أن الهدنة سارية المفعول، ويعارضه نتنياهو بخروقات لا تزال مستمرة في غزة. تعيش العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إذن توترا بعد أن أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من أن إسرائيل خرجت عن السيطرة، مشيرين بحسب وسائل إعلام أمريكية إلى أن تصرفات حكومة نتنياهو تتجاوز ما اتفق عليه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة أثار غضبا داخل البيت الأبيض، الذي بدأ يعبر علنا عن استيائه من سلوك الحكومة الإسرائيلية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس نقل رسالة مباشرة إلى نتنياهو خلال اجتماعهما في القدس، شدد فيها على ضرورة الالتزام ببنود وقف إطلاق النار وعدم اتخاذ خطوات أحادية مثل ضم الضفة الغربية.
حقيقة يعني نجم الخلاف الأمريكي الصهيوني حول ضم الضفة الغربية يعني لأكثر من اعتبار. الأمريكيون لا يرون في هذه المرحلة أن هناك مصلحة لهم وللإسرائيليين بأن يتم طرح قضية ضم الضفة الغربية أو أجزاء من الضفة الغربية في توقيت يسعى فيه الجانب الأمريكي إلى إيجاد نوع من التسوية في المنطقة ومحاولة إقناع بعض العرب للذهاب إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. أتت هذه الخطوة على المستوى الداخلي الإسرائيلي في إطار محاولة تشويش على علاقات بنيامين نتنياهو مع الولايات المتحدة، ومحاولة إظهاره أنه غير قادر على السيطرة على الوضع حتى في ظل الدعم الأمريكي ومحاولة الخروج من مسألة الحرب في قطاع غزة.
ويبدو أن العلاقات بين الحليفين تمر باختبار خطير، مع تنامي الخشية في واشنطن من أن يتحول اتفاق غزة من إنجاز دبلوماسي لترامب الذي يسعى لإنجاح مشروعه في المنطقة إلى أزمة مفتوحة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير مستمعين الأكارم. ولمزيد من التفاصيل في إطار الحديث عن بين المقاومة والدبلوماسية من يرسم مستقبل غزة، يلتحق بركمنا في هذه اللحظات الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله دكتور. دعني أبدأ عن خلفيات المواقف الأخيرة في واشنطن، هل تمثل تغيرا حقيقيا في السياسة الأمريكية تجاه الاحتلال أم مجرد ضغط تكتيكي لاحتواء الغضب العربي والدولي؟
يعني يعني حتى الآن كل التصريحات الأمريكية فيما يخص الصراع في الشرق الأوسط بشكل عام وبشكل خاص على الساحة الفلسطينية في غزة، كل هذه التصريحات لا يمكن التعويل عليها ولا يمكن الوثوق بها مهما كانت. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير موقفها الجذري والاستراتيجي الداعم للكيان الإسرائيلي في كافة المجالات، وخاصة في اعتداءاته وإجرامه على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية. لذلك اليوم إذا كان هناك خلاف في وجهات النظر، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية بدلت من موقفها، لكن هذا الخلاف يعكس عدم قدرة هذا العدو على تحقيق أهدافه بالقوة العسكرية وإحراجه للولايات المتحدة الأمريكية التي أعطته يعني مزيدا من الوقت وسلحته بكل أنواع الأسلحة بكل أنواع أسلحة التدمير الشامل وأسلحة الدمار والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني. اليوم المأزق الذي وصل إليه الكيان الإسرائيلي وكل الداعمين له يبدو أنه اضطرهم لاتباع أساليب أخرى غير أساليب الإبادة الجماعية وحتى ولو كان مرحليا. يعني اليوم حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن إصرارها على وقف إطلاق النار، هذا ليس محبة للشعب الفلسطيني أو دعما له، وإنما بسبب فشل العدو في تحقيق الأهداف الأساسية من إعلانه الحرب على غزة، أي أنه لم يستطع أن يحرر أسراه بالقوة ولم يستطع تهجير الشعب الفلسطيني ولم يستطع القضاء على المقاومة. لذلك اليوم مناورة واشنطن الهدف منها الحصول والوصول إلى الأهداف التي عجزوا عنها بالقوة العسكرية بالأسلوب السياسي وبالخداع وبمحاولة إظهار وكأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تضغط على هذا الكيان وتمنعه من العودة إلى العمل العسكري. لهذا السبب اليوم نرى تبدل في الموقف الأمريكي، لكن هذا التبدل لا يعني أنه تراجع عن استراتيجية واشنطن الداعمة لهذا الكيان.
في هذا الإطار دكتور، أيضا يعني إلى أي مدى يمكن أو يعكس تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انسجاما مع أجندة تل أبيب؟ هل باتت الإدارة الأمريكية تتبنى فعليا شروط تل أبيب كمرجعية لأي تسوية تخص غزة؟
يعني منذ البداية لا يمكن أن نفصل في المواقف الأساسية بين الطرفين، لكن هناك بعض الأمور التي تحتم على واشنطن أن تختلف مواقفها نوعا ما عن مواقف الكيان. يعني هذه المواقف الظاهرية، لكن عمليا كما هي أهداف الكيان هي أهداف واشنطن. يعني الكيان هو أداة لواشنطن وللولايات المتحدة الأمريكية وللاستعمار العالمي في منطقة الشرق الأوسط. لذلك اليوم مهما كانت التصريحات ومهما كانت الانتقادات لهذا الكيان، هي ليست من أجل إدانته بقدر ما هي محاولة للتغطية على جرائمه ومحاولة تمييز مواقفها ولو علنيا. اليوم الولايات المتحدة منذ بداية هذا الصراع تبنت نفس المواقف ونفس الأهداف الصهيونية، حتى أن هناك كانت يعني مواقف أكثر تطرفا من الكيان الإسرائيلي. يعني عندما يعلن الرئيس ترامب المنافق أنه يريد أن يحول غزة إلى منتجعات وإلى مناطق سياحية، هذا شجع الكيان على الاستمرار بالعمل الإجرامي والعمل العسكري ضد شعبها. يعني هذا التبني ولهذه المواقف حتى الكيان لم يكن يتوقعها. لذلك اليوم روبيو وكل القادة الأمريكيين إذا كانت لديهم أي تصريحات، هذا لا يعني أنها مخالفة أو أنها تختلف عن مواقف الحكومة الفاشية. كل تصريحاتهم هي لدعم وجود هذا الكيان، لدعم استمرار هذا الكيان. يمكن أن تختلف مع الحكومة الصهيونية الفاشية، لكن الموقف هو واحد من هذا الكيان. يعني هناك تمييز من دعم الحكومة الفاشية ومن دعم الكيان. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تتخوف من أن استمرار سياسة الحكومة الفاشية اليوم، حكومة المتطرفين وحكومة نتنياهو في النهج العدواني والنهج الإجرامي والذي حول هذا الكيان إلى كيان منبوذ، هم يتخوفون على الكيان من هذا وضع. هذا الكيان كلنا نعلم أصبح منبوذا من كل شعوب العالم، والعديد من حكومات العالم أصبحت محرجة اليوم من استمرار العلاقات معه والدفاع عنه. إذن كل هذا يدل على أن الكيان وصل إلى مأزق، وهذا المأزق بسبب تطرف حكومته. هذا ما تدعيه الولايات المتحدة، لكن بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط ولمنطقة الشرق الأوسط والدول التي تناضل وتكافح من أجل حريتها وسيادتها، لا تميز بين حكومة صهيونية وأخرى، لا تميز بين قائد صهيوني وآخر، كلهم لهم نفس الأهداف لكن أساليبهم مختلفة. لذلك اليوم الموقف العام الأمريكي لا يزال داعما لهذا الكيان، لا يزال يبرر جرائمه، ولا يزال يدعمه بمختلف أنواع الأسلحة، ومستعد في أي لحظة للمشاركة بالعمليات العسكرية للدفاع عنه إذا ما شعر أنه يتعرض لنوع من الضغوط أو لنوع من التراجع والهزيمة، كما حصل في مواجهته مع إيران وحتى مع لبنان واليمن.
هل يعد نزع سلاح المقاومة شرطا أمريكيا ثابتا أم ورقة تفاوضية تستخدم للضغط على حماس؟
يعني بالطبع مسألة الضغط على حركات وجبهات المقاومة إن كان في غزة أو في لبنان من أجل تسليم السلاح هي مناورة أمريكية. يعني هم يطلبون أو يعني يريدون الوصول إلى أهداف أو يطرحون أهداف عالية السقف من أجل أن يصلوا إلى أهداف يمكن أن تكون أقل يعني تطرفا من ذلك. يعني اليوم هم يتحدثون عن سلاح المقاومة لكن حتى الآن مصممون على وقف إطلاق النار. هذا يؤكد أن القناعة الأمريكية أو الاعتقاد الأمريكي بأن المقاومة أصبحت ضعيفة وغير قادرة على المواجهة وعليها تسليم سلاحها هذا غير صحيح. يعني اليوم المقاومة التي لا تزال تتمسك بسلاحها إن كان في لبنان أو في غزة هي لا تقول أن هذا السلاح فقط من أجل الحرب وكأنها هي التي يعني تريد أن تستمر الحروب وهي التي تطمح دائما للحروب. على العكس تماما، هذه المقاومة تقول أن هذا السلاح دائما لمواجهة المحتلين، هذا السلاح دائما من أجل الدفاع عن الشعب ومن أجل الدفاع عن مصالحه وعن سيادة لبنان وسيادة فلسطين. لذلك المشكلة ليست بسلاح المقاومة وإنما المشكلة بالعدو والكيان الذي دائما يريد بأن تكون كل الدول من حوله وكل الجبهات من حوله ضعيفة غير قادرة على مواجهته لاستمرار الهيمنة والسيطرة. لكن وجود حركات المقاومة وسلاح المقاومة يعيق هذه التوجهات ويعيق هذه السياسة ويواجهها ويتحداها. لذلك بالطبع يعني اليوم نرى أن الولايات المتحدة دائما تعلن وتحدد الأهداف الأساسية كما هو يريدها العدو، أي تسليم سلاح المقاومة. لكن هل هم اليوم وصلوا إلى مرحلة من النصر ومرحلة من هزيمة شعوب المنطقة ليطالبوا بتسليم السلاح؟ حتى الآن على الأرض هذا غير واضح. هم لم يحسموا المعركة عسكريا في غزة ليطلبوا اتفاقيات استسلام من المقاومة، وفي لبنان أيضا هناك وقف لإطلاق النار، لكن هم لم يستطيعوا ولن يعني يتقدموا في الأراضي اللبنانية ويحاصروا المدن والقرى ويطلبوا تسليم السلاح، وإنما على العكس من ذلك تماما. كل القصف وكل الدمار الذي تعرض له لبنان رأينا أنه يعني لمدة شهرين لم تستطع القوات الصهيونية الدخول إلى مسافات يعني عميقة في الأراضي اللبنانية ولم تصل إلى مدن أساسية، هذا بفضل سلاح المقاومة. إذن كيف يمكن تسليم سلاح المقاومة وحتى الآن الحرب لم تنتهي، المواجهات لم تنتهي، والتهديدات الصهيونية مستمرة يوميا ضد غزة وفي لبنان. يعني اليوم في لبنان هناك قبل قليل اعتداء من ضمن الاعتداءات المستمرة على المدنيين، على المواطنين، على أملاك الأهالي، محاولة ترهيب، محاولة تخويف، وكل هذا يعني يريد الكيان من خلاله إظهاره وكأنه هو المسيطر وهو الأقوى. إذن اليوم كما قلت لا يمكن تسليم سلاح المقاومة، ولا يعني الولايات المتحدة ولا الكيان الإسرائيلي ولا حتى الدول التي تؤيدهم وتساندهم في هذه المطالب لديهم القدرة ولديهم المبررات المقنعة لتسليم سلاح المقاومة. إذن ما يقوم به الاحتلال يجعل شعوب هذه المنطقة أكثر تمسكا بالسلاح وأكثر إرادة وقوة في الدفاع عن أرضهم وسيادتهم.
ما دلالات اقتصار موافقة المقاومة على ما يعرف بالمرحلة الأولى من الاتفاق؟ يعني هل يعني ذلك رفضا ضمنيا لبنود التسوية النهائية؟
يعني كل ما تريده المقاومة في غزة أو حتى في لبنان هو أن يصل أولا أن تتوقف الإبادة الجماعية والإجرام بحق الشعب الفلسطيني، ثانيا أن يكون الشعب الفلسطيني هو المقرر الوحيد لمصيره وسيادته وتقرير هذا المصير. لذلك هذا يعني أن المقاومة والشعب الفلسطيني يرفض الإملاءات التي تحاول فرضها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، أي تشكيل لجان وكأنها لجان استعمار جديد، لجان انتداب جديدة يعني للتحكم بمصير الشعب الفلسطيني. لذلك بالطبع اليوم يعني التوافق الفلسطيني وحدة الموقف الفلسطيني يجعل كل هذه الأهداف إن كانت صهيونية أو أمريكية أو رشعية عربية يجعلها عصية على التنفيذ، لأن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة سلاح المقاومة الفلسطينية إن كان في الضفة أو في غزة هو الكفيل بأن يسحب البساط من تحت أقدام الصهاينة والأمريكيين الذين دائما يدعون بأن المواقف الفلسطينية مشرذمة، بأن يعني هناك صراع فلسطيني داخلي وليس لديهم من يمكن التفاوض معه في فلسطين. اليوم وحدة هذه المواقف تؤكد أن الشعب الفلسطيني هو وحده الذي يقرر مصيره، وتسليم السلاح الشعب الفلسطيني يقرره وليست الدول المعتدية أو الدول المحتلة. لذلك بالطبع اليوم وحدة المواقف الوطنية الفلسطينية تزيده دعما وصمودا وقوة في كل مواقفه. كما قلت تسليم السلاح ليس عائق، لأن السلاح ليس من هواية شعوب هذه المنطقة لاستمرار الحروب، وإنما هذا السلاح للدفاع عنها وعن مصيرها. لذلك عندما ينتهي الاحتلال في غزة وتتوقف الاعتداءات ويكون هناك توافق فلسطيني على اليوم التالي بعد الحرب على غزة، أي أن الشعب الفلسطيني هو الذي يحكم نفسه بنفسه، بتقدير كل الأمور يمكن أن تصل إلى حلول إيجابية ترضي الشعب الفلسطيني مرحليا. أما استمرار الاحتلال واستمرار الضغوط لا أعتقد أنها تؤدي إلى استمرار تنفيذ يعني الاتفاق الذي حصل في غزة، وإنما يمكن في أي لحظة أن تنفجر الأمور من جديد.
دعني أتساءل في سؤالي الأخير دكتور، إلى أي مدى يمكن اعتبار الحوار الفلسطيني في القاهرة فرصة واقعية لتوحيد الموقف الوطني؟
يعني نحن نتمنى أن يكون هذا الحوار أو أن يؤدي هذا الحوار إلى اتفاق حقيقي واتفاق جذري لنهاية الانقسام الفلسطيني. يعني الاعتداءات والإجرام في الضفة الغربية وفي غزة أثبتت أن العدو لا يميز بين فصيل وفصيل، بين السلطة وبين المقاومة، بين يعني سكان غزة وسكان الضفة. هو يعتبر كل السكان الفلسطينيين أعداء لهم، ويجب عليه أن إما أن يبيدهم ويقتلهم أو أن يرحلهم عن أرضهم. لذلك بالطبع اليوم الشعب الفلسطيني عليه اتخاذ قرار جريء بالضغط على قياداته وكل القيادات من أجل توحيد مواقفها. أولا عدم التساهل مع الضغوط التي تعرض لها المقاومة، يمكن أن تكون من الدول المجاورة العربية التي تؤيد التطبيع، أو من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تشترط الدعم وتشترط إعادة البناء والإعمار بتقديم تنازلات على حساب السيادة وعلى حساب الشعب الفلسطيني، مواقف الشعب الفلسطيني. عندما يكون الشعب الفلسطيني موحد، عندما يكون له قرار واحد.
نعم. طيب يبدو أننا فقدنا اتصالنا بدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من موسكو. أشكره جزيل الشكر على حضوره معنا على إتحال، بارك الله به وبكم مستمعينا الكرام، وننتقل إلى هذا الفاصل. هاي طيبة لكم محبتنا في كل مكان أينما كنتم تتابعون فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع لقاءنا في باقة من التقارير ورسائل مستمعينا أو مراسلينا عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في اليوم 16 لقراره وقف إطلاق النار. وفانا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نعم، نبدأ من استمرار الخروقات الإسرائيلية وتحديدا من جنوب قطاع غزة في خان يونس وجنوب خان يونس تحديدا. نفذ الاحتلال عملية نسف وإطلاق قذائف مدفعية في هذه المنطقة، وهو ما يجري منذ ساعات الصباح. دمر الاحتلال عدد من المنازل في المناطق الشرقية لرفح، وأيضا في المناطق الشرقية لمدينة غزة في حي الشجاعية وهو ما يجري منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى إطلاق النار المستمر على طول الشريط الحدودي. ويحاول الاحتلال تثبيت ما يسمى الخط الأصفر وهو خط وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى. لم ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من العديد من المناطق في قطاع غزة، ويواصل إطلاق النار على من يحاولون العودة إلى منازلهم في شرق خان يونس وفي أيضا شرق دير البلح وفي المناطق الشرقية للبريج، وكما يجري في شرق مدينة غزة. المواقع العسكرية المستحدثة تقف بالمرصاد للناس الذين يحاولون العودة إلى أماكن سكنهم في أماكن كانت منذ بداية هذه الهدنة وهذا الاتفاق متاحة للناس وعاد الناس إليها، إلا أن الاحتلال في هذا الأسبوع الأخير كثف من استهداف الناس الذين يحاولون العودة إلى منازلهم. نتحدث أيضا عن مخلفات الاحتلال والخطر الكبير الذي تشكله على الناس، حيث أصيب طفلين صباح هذا اليوم في منطقة النصر شمال مدينة غزة نتيجة مخلفات الاحتلال. أحد هؤلاء الأطفال بترت قدمه.
نعم، نشكر الزميل رافت سعيد على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. رغم سريان وقف إطلاق النار لا تزال الأزمة الإنسانية خانقة في قطاع غزة، إذ إنما يسمح الاحتلال بدخوله من مواد ومساعدات لا يكفي لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين. تستمر معاناة الأهالي مع نقص الماء والكهرباء والدواء في ظل تأخر وصول الإغاثات العاجلة وتفاقم الأوضاع المعيشية في المخيمات ومراكز الإيواء. التفاصيل نستمع إليها في سياق تقرير الزميلة هدى مكي.
في الجسد جروح كثيرة وفي القلب جرح أكبر لا يقدر الطفل محمد أبو محسن على تجاوزه. بعينيه يتصفح صور الأهل، صور الأم والأب والأختين، ويمر شريط طويل من الذكريات في خاطره ليفتح ندوبا لا تمحى من قلبه وعقله.
احنا نايمين في الليل صار قصف وقعد طال علينا وطلعوني من تحت الردم، وصحيت لقيت حالي في المستشفى، لقيت مركبين ربطتين في رجلي ضيع تنتين وفي كسر في رجلي في ايدي ورجلي، لقيت حالي في المستشفى كاين، أم وأبوي استشهدوا وزي وخواتي برضو.
أهل محمد استشهدوا كلهم، هو الناجي الوحيد، أبوه وأمه وخواتي تنتين. تم سقوط المنطقة الخامس على الأرض وعلى أثر هذه السقوط والإصابة كسور في جميع أنحاء جسمه وحروق وجروح عميقة.
في غزة لم تنتهي الحرب، فالحصار ما زال يخنق الحياة والمساعدات تحتجز على المعابر والجوع ينهش أجساد الأطفال والنساء بينما العالم يكتفي بالمشاهدة. فالاحتلال يمنع المساعدات عن المدنيين وما يدخل لا يكفي لإنقاذ الأرواح، وفق ما أكد الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية.
المساعدات التي تدخل إلى غزة منخفضة بشكل كبير، فلن نتمكن من الحد من مستوى الجوع، ولا يزال الوضع كارثيا لأن ما يدخل ليس كافيا.
مجلس الأمن الدولي التأم للمرة الأولى بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وزعم المندوب الأمريكي في الجلسة أن حركة حماس انتهت في غزة وهددها بمواجهة عواقب وخيمة إذا لم تلتزم ببنود الاتفاق، متجاهلا كالعادة الخروقات الصهيونية المتكررة له.
أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا سياسيا سافرا، ولكنه لحسن الحظ غير ملزم. ينتقد إسرائيل بشكل غير عادل ويمنح الأونروا تصريحا مجانيا لتورطها العميق مع إرهاب حماس. هذا دليل آخر على أن حماس غير مؤهلة لحكم قطاع غزة ولا يمكن الوثوق بها فيما يتعلق بسلامة الناس.
فيما دعا المندوب الصيني إلى تحويل وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة إلى هدنة شاملة ودائمة، محذرا من استمرار الانتهاكات التي توقع ضحايا أبرياء، وأكد أن أي ترتيبات تخص مستقبل القطاع يجب أن تحترم مبدأ الفلسطينيون يحكمون فلسطين، وأن تستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على تقريرها. مستمعينا الكرام، لا تزال قوات الاحتلال تمنع دخول الأهالي إلى حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما يؤكد المواطنون إصرارهم على العودة إلى الحي رغم إجراءات الاحتلال واستهدافهم بالنار من قبل جنود العدو. ويعيش سكان الحي حالة من القلق والترقب وسط محاولات متكررة للدخول إلى منازلهم لتفقد ما تبقى منها، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال فرض طوق عسكري مشدد على المنطقة. للمزيد وافانا الزميل سعيد بوريني بهذه الصورة الصوتية نستمع إليها.
نتواجد الآن على شارع صلاح الدين في مدينة غزة، والذي يفصل البلدة القديمة من مدينة غزة عن حي الشجاعية. هذا الحي الذي يعتبر واحدة من المناطق التي رفضت إسرائيل الانسحاب منها، وكل من يحاول الدخول إلى هذا الحي يتم استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي وضع مكعبات أسمنتية على بعد 400 متر من المكان الذي نتواجد فيه، فيما يعتلي القناصة أسطح بعض البنايات المهدمة وتلة المنطار التي تظهر على مسافة بعيدة من المكان، حيث موقع كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
قبل الحرب كانت هذه منطقة الشجاعية هي منطقة السياحة، المنطقة الحيوية في الشجاعية في قطاع غزة المعروفة من أبا عن جدا. الشجاعية معروفة 24 ساعة، المحلات عندها بسكروش، العالم رايحة جاية، المعيشة غير شكل، ما تقول إلا إحنا عايشين في جنة في الشجاعية. اليوم آخر متاخر صارت الشجاعية خراب ودمار، مية فيش، الدور راحت، دمار شامل، انحرقت الأطفال، ماتت الشيوخ، ماتت النساء، اتدمرنا، سرنا في الشوارع مرميين. هاي الحال اللي احنا فيه، هاي الناس أشلاء العالم بالشوارع، دور العالم مش مبينة من بعض، محلات الناس صارت السجاعية خراب دمار، في نسبة خفيفة بس كله طخ، في طخ جوا، في أي واحد بقى من امبارح طفل صغير وقف على المفطرة كان طخوه في رجله، قناص طخوا في رجله، وهاي الوضع تاع السجاعية خراب دمار. بمرقوا الناس بشقروا دقيقة بطلع، لكن خط أحمر جوا ممنوع أي حد يقرب، والحمد لله وين هنا قاعدين وصمدين، هنا قاعد فيش لي مكان، فيش لي سكنة، فيش لي شيء، وهنا متضامن على سجعية وقاعد مش طالع، لا لاجل الحصار ولاجل الوضع اللي احنا فيه والبهدلة، احنا قاعدين وصمدين في السجعية
رغم الدمار، رغم هذا الواحد بحاول يعني يتعايش مع الوضع. لكن لما طلعنا ثاني مرة على الجنوب ورجعنا لقينا حياة بالمرة، يعني منفعش الواحد يسكن فيها لأنها دمار ومفيش إنه يعني جرفات إنه تجرف للناس عشان تقعد تحط خيامها تسكن، وين ما تروح حجار، وين ما تروح ركام، وين ما تروح زينقوا على الأرض، مش عارفين نمشوا على الأرض. يعني إحنا سكننا في المقبرة أنا وبناتي، هنا قاعدين بنحط خيام، قاعدين هاي أمامكم المنظر، وبنضبط وبنحاول نتعايش إحنا ودار جندية ودار حلالسة ودار سعد، يعني بنحاول نتأقلم مع الحياة عشان نرجع الحياة تاني للشجاعية ونرجع نشتغل ونرجع ناكل ونشرب. أما دمار جوا، في كمان وحدات خاصة جوا يهود، وفي أبو شباب وبطخوا على بعض واشتباكات بتصير جوا، فمنفعش من صبحة وقدام منفعش حد يخش لأنه كله نقطة حمراء. احنا بس شارع صلاح الدين هذا اللي مسموح فيه.
ولا يزال عشرات الآلاف من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة ممنوعون من العودة إلى هذا الحي بفعل وجود بعض المواقع العسكرية، إضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالحي.
نعم، تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. فالقدس المحتلة مستمعين الكرام أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك متحدين القيود المشددة التي فرضتها شرطة الاحتلال على المصلين القادمين إلى المسجد. وكثفت قوات الاحتلال وجودها في البلدة القديمة من القدس ومحيطها، خاصة قرب بابي الأسباط والعمود، حيث نصبت العديد من الحواجز وأوقفت الشبان ودققت في بطاقاتهم الشخصية وأعادت بعضهم ومنعتهم من الدخول. وترافقت هذه الإجراءات مع استمرار الدعوات الشعبية والدينية لتكثيف الرباط والتوجه إلى المسجد الأقصى، خصوصا في يوم الجمعة وسائر أيام الأسبوع، دفاعا عن المسجد وحمايته من المخاطر التي تهدد قدسيته جراء مخططات المستوطنين وسلطات الاحتلال. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة أحبتنا، حيث شنت قوات الاحتلال اليوم السبت حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، هذا وصول إلى حقول الزيتون في نابلس. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من قرية عنزة جنوب المدينة، وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال دهموا منزل المواطن حمد عاهد صدقة وفتشوه قبل اعتقاله. وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة الدير بلوط غرب المحافظة، وأفادت المصادر أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وفتشوا عددا من المنازل وعبثوا بمحتوياتها قبل أن يعتقلوا كلا من محمد فلاح موسى وقيس عادل عبد الله وإبراهيم رمزي مصطفى. ومن طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين آخرين، وأوضحت المصادر أن المعتقلين هم محمد عبد الرحيم عجولي ومحمد وصفي هرشة من بلدة قفين ومعزوز جعرون من ضاحية شويكة شمال المدينة. وفي الخليل دهمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت المواطن بلال محمد حسن القواسمة بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته. وفي سياق متصل أغلقت قوات الاحتلال اليوم السبت المدخل الرئيسي لبلدة ترمس عية شمال رام الله، وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة احتلالية متكررة تهدف إلى التضييق على المواطنين وعرقلة تنقلهم. وفي نابلس قال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة أن قوات الاحتلال ما تزال تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، خصوصا في المناطق التي تتطلب تنسيقا مسبقا. وأضاف دوابشة أن الاعتداءات من قبل المستوطنين متواصلة وتشمل سرقة الزيتون وتخريب المزارع وسرقة صفائح الزينكو وتكسير الأشجار ورعي الأغنام في أراضي المواطنين، إضافة إلى تكسير عدادات المياه وإتلاف الخطوط. وفي الضفة الغربية المحتلة أيضا مستمعين الكرام، يواجه الفلسطينيون بأجسادهم العارية وبصمودهم اليومي اعتداءات المستوطنين الصهاينة المتصاعدة التي تتكرر مع كل موسم من مواسم الخير والزيتون. بين الحقول الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية المحتلة يهاجم المزارعون وتقطع أشجار الزيتون العريقة في محاولة لاقتلاع الإنسان كما تقتلع الشجرة. ورغم الخسائر والانتهاكات يصر الفلسطينيون على مواصلة الحصاد تحت حماية إرادتهم وإيمانهم بحقهم في الأرض. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
استيقظت عفاف أبو عليا باكرا لتشارك أحفادها في قطف الزيتون قرب قرية ترمس عية في الضفة الغربية. بدا الصباح هادئا يذكرها بطفولتها في مواسم الحصاد قبل أن تسمع امرأة تصرخ: اليهود وصلوا. انهال أحد أفراد العصابات اليهودية بالضرب على المزارعين، وأصيبت عفاف بضربة في الرأس. هاي!
أمين!
أسرع!
جمعي! تعال!
بحارة هذا اللي هم بيجي 20 مستوطن وبلش يضرب في عراسي، وبعدين أنا ارتميت على الأرض ما ديتش عن حال، بعدين هم يجب يضربون، وبعدين أنا ما شفتش حدا، بعدين يجب 2 زمون.
تعيد هذه الحادثة اعتداءات العصابات اليهودية على الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون إلى الواجهة، حيث سجل ما لا يقل عن 159 هجوما في أول أسبوعين من الموسم وفق بيانات رسمية فلسطينية، وتؤكد الأمم المتحدة تصاعد هذه الاعتداءات. يساهم القطاع الزراعي الفلسطيني بحوالي 8% من الناتج المحلي ويؤمن أكثر من 60,000 وظيفة وفق وزارة الزراعة الفلسطينية، بينما يشكل موسم الزيتون نحو 14% من إجمالي الإنتاج الزراعي. وخلال عام 2024 تضرر أو دمر أكثر من 10,000 شجرة زيتون بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، كما سجل ارتفاع في هجمات العصابات اليهودية لهذا العام بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير أحبتنا الأفاضل. كشف الإعلام الصهيوني عن جانب من الخلافات الحادة داخل حكومة الاحتلال والتي تعرقل صرف الأموال اللازمة لعودة المستوطنين إلى مستوطنات الشمال وسط انتقادات واسعة للمماطلة في إعادة إعمار مناطقهم. ويأتي هذا الكشف ليسلط الضوء على حجم الأزمة السياسية التي تواجهها حكومة الاحتلال في ظل تصاعد الغضب داخل أوساط المستوطنين المطالبين بتسريع الأعمار وعودة الحياة إلى مستوطناتهم. نصل إلى ختام لقائنا، حيث نقول في نهايته: تتقاطع الأسئلة، تتشابك المواقف وبين واشنطن وتل أبيب وبين غزة والقاهرة، فما بين ضغوط أمريكية وشروط من قبل الاحتلال وأصرار فلسطيني على التمسك بالحقوق والثوابت، تبقى الحقيقة أن صوت الأرض أقوى من كل الصفقات، أن المقاومة والإرادة الوطنية هما العنوان الأوضح في معادلة الصراع. القادم يحمل كثيرا من التحديات وربما أيضا من الفرص، لكن المؤكد أن وحدة الصف الفلسطيني هي مفتاح الطريق نحو مستقبل أكثر وضوحا وعدلا. شكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم، وصلنا إلى نهاية البرنامج، في أمان الله.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتي المستمعات، أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. هذا هو موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: زينب الكبرى، العالمة والتقية الورعة في ذكرى مولدها المبارك سلام الله عليها. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وأهل بيته الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون الكرام. تمر علينا مناسبة عزيزة على كل مؤمن، وهي ترتبط بالحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. والحوراء زينب هي أول وليدة للإمام علي وللزهراء فاطمة عليهما السلام، أو هكذا نقول أول وليدة لهذا البيت الطاهر، وهو بيت النبوة ومصدر الوحي ومنبع العطاء. الحوراء زينب من الأسلاف الأعاظم، وهي عقيلة الوحي وربيبة النبوة وريحانة أبيها أمير المؤمنين، وهي رمز من رموز البطولة والجهاد، ومظهر من مظاهر بلاغة أهل البيت. ولا عجب من ذلك، فقد ترعرعت في أحضان هذه المجموعة الطاهرة وهم الخمسة أهل العبا، تغذت من علوم أبيها علي بن أبي طالب، والذي هو باب مدينة علم الرسول، كما يقول الشاعر: مدينة العلم على أنواعها محمد والآل هم أبوابها، وزينب علومها من عندهم لأنها قد نجحت طلابها. وقد بلغت الحوراء زينب من العالم